نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إخوة الإسلام، إن شرف الإنسان وفضله الذي به فاق جملة من أصناف الخلق إنما هو باستعداده لمعرفة الله تعالى، التي هي في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. وإنما استعد الإنسان لمعرفة الله تبارك وتعالى بقلبه لا بجارحة من جوارحه. فالقلب هو العالم بالله، وهو العامل لله، وهو الساعي إلى الله، وهو المتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وإنما الأعضاء والجوارح آلات وخدم أتباع للقلب، يستعملها القلب استعمال المالك للعبد، ويستخدمها استخدام الراعي لرعيته والصانع لآلته. فالقلب هو المقبول عند الله سبحانه وتعالى إذا امتلأ بالله عز وجل، وهو المحجوب عن الله عز وجل إذا صار مستغرقا بغيره. والقلب هو الذي يسعد بالقرب من الله عز وجل، فيفلح إذا زكاه، ويخيب ويشقى إذا دنسه ودساه. والقلب هو المطيع لله تبارك وتعالى في الحقيقة، وإنما الذي يظهر على الجوارح من العبادات أنواره، وهو العاصي المتمرد على الله تبارك وتعالى، وإنما الذي يسري إلى الجوارح والأعضاء من الفواحش ظلماته، وعلى قدر إظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه، إذ كل إناء ينضح بما فيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فحركات العبد إنما تصلح بحركات قلبه، فإذا كان القلب سليما مليئا بمحبة الله تعالى ومحبة ما يحبه، مليئا بخشية الله عز وجل وخشية الوقوع فيما يكرهه، كانت حركات الجوارح والأعضاء متوجهة إلى اجتناب الحرمات واتقاء الشبهات. وإذا كان القلب فاسدا امتلأ بحب الهوى وحب ما يشتهيه ويتمناه ولو كان يكرهه مولاه، تحركت الجوارح والأعضاء إلى المعاصي كلها، فلم تترك من المحرمات شيئا ولم تتق من الشبهات شيئا. ولذلك يقال: القلب ملك والأعضاء والجوارح جنوده، وهم مع ذلك جنود طائعون له، ممتثلون أوامره، يبادرون إلى تنفيذ ما يأمرهم به القلب، لا يخالفونه في شيء مما يأمرهم به أبدا. فإذا كان الملك صالحا كانت الجنود صالحة، وإذا كان الملك فاسدا كانت الجنود فاسدة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. والمراد باستقامة إيمانه استقامة جوارحه وأعضائه على طاعة الله تبارك وتعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والزواجر. ولا يستقيم القلب إلا إذا امتلأ بالله عز وجل معرفة به وإيمانا ومحبة له وإنابة وخشية ومهابة وتعظيما وتوكلا ورجاء وإنابة. وهذه هي حقيقة التوحيد، حقيقة قول لا إله إلا الله. فإذا ظهرت هذه الحقيقة وجبت العناية بالعلوم والأمور والأحوال التي يصلح بها القلب ليتصف بها، ووجبت العناية كذلك بالأمور والأحوال والأعمال التي تفسد القلب ليحذرها ويجتنبها. والعلوم ثلاثة: علم بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، وتصديق رسله بما جاءوا به من عنده، والعلم بمراد الله تبارك وتعالى منهم وأحكامه عليهم، والعلم بمساعي القلب من همومه وخواطره ومحمود أوصافه ومذمومها. فهذه هي العلوم. أما الأعمال فهي الاتصاف بالمحمود من الأوصاف والتخلي عن المذموم منها. وأما الأحوال فمنها مراقبة الله في السر والعلن، والتمكن من الاستقامة على السنن. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولقد تكلمنا كثيرا عن العلوم، ونحن اليوم نريد أن نتكلم عن أحوال القلب وأعماله، فإنها من أهم ما يجب على المسلم أن يتعلمه وأن يعمل به. ونبدأ من أعمال القلوب بأهمها على الإطلاق، والذي هو لها كالأساس، وهو الإخلاص، إذ به تقبل الأعمال كلها، وبغيره ترد على عاملها، كما قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. والإخلاص لغة مصدر أخلص يخلص إخلاصا، وهو يطلق على تنقية الشيء وتهذيبه. فالشيء الخالص كالصافي تماما، إلا أن الخالص يطلق على الشيء بعد تهذيبه وتنقيته من الشوائب، والصافي يطلق على ما لا شوائب فيه. وقد اختلفت عبارات العلماء في ضابط الإخلاص اصطلاحا، فقال سهل التستري: الإخلاص هو أن يكون سكون القلب وحركاته كلها لله سبحانه وتعالى. وقال إبراهيم بن أدهم: الإخلاص صدق النية مع الله تبارك وتعالى. وقال أبو عثمان: الإخلاص ترك النظر إلى الخلق بدوام النظر إلى الخالق. الإخلاص ترك النظر إلى الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وقد أمر الله تعالى بالإخلاص الأولين والآخرين، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. قال أبو العالية: وصاهم بالإخلاص في عبادته، وصاهم بالإخلاص في عبادته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبهذا الحديث صدر البخاري كتابه الصحيح إشارة منه، أو استغناء بهذا الحديث عن خطبة الكتاب، وإشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى فهو باطل في الدنيا وفي الآخرة. بحديث إنما الأعمال بالنيات صدر البخاري رحمه الله كتابه الصحيح مستغنيا بهذا الحديث عن خطبة الكتاب، ومشيرا بهذا الافتتاح إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل في الدنيا والآخرة. وقد اختلفوا في تقدير قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. فقيل تقدير الكلام: الأعمال حاصلة أو واقعة بالنيات، فيكون إخبارا عن أن الأعمال لا تكون إلا من قصد من العامل، بهذا القصد تقع الأعمال وتتحقق في الوجود. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبارا عن حكم الشرع في الأعمال، وأن صلاحها وفسادها متوقف على النية. فإن كانت النية صالحة فالعمل صالح وللعامل أجره وثوابه، وإن كانت النية فاسدة فالعمل فاسد وعلى العامل إثمه ووزره. ويحتمل أن يكون تقدير الكلام الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات. فإذا كانت النية صالحة كان العمل صالحا وأثيب عليه العامل، وإن كانت النية فاسدة كان العمل فاسدا وعوقب عليه العامل. وقد تكون النية مباحة لم تقصد الأجر ولم تقصد الإثم، فيكون العمل مباحا لا إثم فيه ولا ثواب ولا أجر. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعمال كلها مثلا فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول: سائر الأعمال كهذا المثال، تحذو حذوة، سائر الأعمال كهذا المثال تحذو حذوه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأصل الهجرة هو الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون قبل فتح مكة، كانوا يهاجرون منها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الهجرة وإن كانت واحدة في العمل إلا أن الأجر والثواب لا يترتب إلا على من خلصت نيته لله تبارك وتعالى. فمن كان يريد بهجرته من دار الكفر إلى دار الإسلام أن يتعلم دينه وأن يتمكن من إظهار شعائره بعد أن كان عاجزا عن إظهارها في دار الكفر فهجرته إلى الله ورسوله. وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم جواب الشرط لفظ الشرط، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فجعل جملة الجواب هي جملة الشرط. وإنما أراد بذلك أن يعزز ويبين فضل وشرف المهاجر الذي يريد بهجرته الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فكفاه فخرا وشرفا أنه حصل له مطلوبه الذي كان يريده، وذلك سبب سعادته في الدنيا وفي الآخرة. ومن أراد بهجرته، من أراد بانتقاله من دار الكفر إلى دار الإسلام دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالأول وهو الذي يريد بالهجرة دنيا يصيبها أو مالا يغنمه هذا تاجر، والثاني الذي يريد بالهجرة أن يتزوج امرأة هذا خاطب، وليس بواحد منهما مهاجر، وليس بواحد منهما. من أراد بالهجرة التجارة والمال ليس مهاجرا، ومن أراد بالهجرة الزواج والنكاح ليس مهاجرا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يجعل جملة الشرط جملة الجواب كما فعل في الأولى، قال في الأولى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وقال في الثانية: فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما لم يصرح مرة ثانية بمقصود المهاجر وما يترتب على هجرته، تحقيرا لنيته واستقلالا لها وازدراء بها. فهجرته إلى ما هاجر إليه وليست إلى الله ورسوله. وهذا المثال مثال الهجرة وهي عمل واحد يفعله اكثر من شخص، يخرجان جميعا من مكة الى المدينة، ولكن النيات مختلفة. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. هذا مثال يترتب عليه او يتضح منه المعنى المقصود، وان جميع الاعمال وان اتحدت صورتها وشكلها الا انها تختلف في ثوابها ووزرها بحسب نية عاملها وفاعلها. فالجهاد والحج وطلب العلم وكل الاعمال الصالحة وان اتحدت صورة وشكلا الا انها تختلف في الاجر والثواب باختلاف نية العاملين. ولذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل ليغنم ويقاتل ليذكر، اي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فبهذا الخبر خرج كل مقصود للمجاهد ما دام لغير ان تكون كلمة الله العليا، بقوله من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، خرج بهذا القيد من قاتل رياء ومن قاتل حمية ومن قاتل عصبية ومن قاتل شجاعة ومن قاتل فخرا ورياء. ففي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال: اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليذكر، اي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذبت، انما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، انما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. ورجل آتاه الله وسع الله تعالى عليه وآتاه من جميع أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت لك فيها. قال: كذبت، انما انفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل، فامر به فسحب على وجهه فالقي في نار جهنم. وفي الحديث ان معاوية رضي الله عنه حين سمع هذا الحديث بكى حتى غشي عليه، فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد جاء النهي عن تعلم العلم لغير الله، ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليماري به السفهاء او ليجاري به العلماء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار. وكما جاء النهي عن التعلم لغير الله فقد جاء ايضا النهي عن العمل لغير الله. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: بشر هذه الامة بالسناء والعز والرفعة والدين والتمكين في الارض، ومن عمل منهم عمل الاخرة للدنيا فليس له في الاخرة من نصيب. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيا اخوة الاسلام، ان الله تبارك وتعالى امر بالاخلاص ومدح عليه وذم الشرك واهله، فقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فعليكم عباد الله بالإخلاص، فإن للإخلاص فوائد كثيرة، منها أن الإخلاص يصلح للناس دنياهم قبل دينهم وآخرتهم. بالإخلاص تصلح الأعمال كلها، فالقاضي في المحكمة إذا أخلص نيته لله تبارك وتعالى لم يفصل في قضية ولم ينطق فيها بالحب حتى يتبين ما فيها ويظهر له وجه الحق فيها، فينطق بالحق بلا مجاملة ولا محاباة. والمعلم في مدرسته ومعهده وجامعته إذا أخلص نيته لله تبارك وتعالى لن يبخل على تلاميذه بما ينفعهم، ولن يضيق ذرعا بقلة فهم قليل الفهم منهم، وإنما سيصبر على قليل الفهم ويعيد له المسألة مرات ومرات حتى يفهمها. وكذلك العامل والحرفي والمهني، كل ذي حرفة في حرفته وكل مهني في مهنته، إذا أخلصوا لله تبارك وتعالى فإنهم سيتقنون أعمالهم ويجودونها ويبذلون وسعهم على إحسانها وإتقانها. لا فرق عندهم بين من يعرفونه ومن لا يعرفونه، ولا فرق عندهم بين القريب والبعيد، لأنهم لا يعملون للناس وإنما يعملون لرب الناس. ومن فوائد الإخلاص أنه به يتخلص الإنسان من تسلط الشيطان. بالإخلاص يتخلص الإنسان من تسلط الشيطان، فقد قال الله تعالى حكاية عن إبليس لعنه الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وبالإخلاص يكون نوم الإنسان وتركه للعمل عبادة لله تبارك وتعالى، حين يأوي إلى فراشه بنية أن يستريح ويستجم ليقوى على مواصلة العمل في اليوم التالي، فينام ويكون مأجورا مثابا على نومه كما كان مأجورا ومثابا على عمل في اليقظة، لأنه أخلص النية لله تبارك وتعالى. وبالإخلاص يفرج الله تبارك وتعالى الشدائد ويزيل الخطوب والكروب. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالك، أي بالأعمال الصالحة التي أخلصتم فيها النية لربك. فقال الأول: اللهم إن كان إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبط قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون تحت قدمي يصيحون من الجوع لم يتعشوا، فاستيقظا عند طلوع الفجر فشربا غبوطهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أي نزلت بها حالة ماسة شديدة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب النساء إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب. فجاءني بعد حين فقال: يا فلان أعطني أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا فلان لا تهزأ بي، عملت عندك يوما ب10 جنيهات ب20 جنيها، أعطنيها ولا تتحكم بي، لماذا تقول خذ ما ترى؟ فقلت: إني لا أستهزئ بك. فاستاقه كله فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة فخرجوا يمشون. فبالإخلاص يفرج الله الكروب ويزيل الهموم والخطوب ويزيل الشدائد. فإذا ابتليت بشدة أو نزلت بك نازلة فتذكر عملا صالحا عملته ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وتوسل إلى الله بذلك العمل، يفرج الله كربك ويكشف همك وغمك ويزيل خطبك بإذنه سبحانه وتعالى. وبالإخلاص ينجو الإنسان من النار. بالإخلاص لله عز وجل ينجو الإنسان من النار. فقد قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وبالإخلاص يدخل الإنسان الجنة، كما قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. اللهم ارزقنا الإخلاص في سرنا وعلانيتنا وأعمالنا وأقوالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.